بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة يوسف نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال: هي راودتني عن نفسي وشاهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن عظيم، إلى آخر الآيات. يقول الله عز وجل في قصة يوسف وأنه همت به وصرف الله عز وجل يوسف عنها لولا أن رأى برهان ربه. قال الله عز وجل عن هذه المرأة: واستبق الباب. الاستباق هو افتعال من السبق، بمعنى أن كل واحد منهما يحاول أن يكون هو السابق إلى الباب. واستبق الباب يوسف وامرأة العزيز. يوسف لماذا؟ يريد الهروب. والمرأة لماذا؟ تريد اللحاق به. يوسف هاربا من الفاحشة التي طلبتها منه، وهي أسرعت خلفه لتمنعه من الوصول إلى الباب ومن الخروج منه. وسيأتينا بالفوائد، بل من أعظم الفوائد الهروب من الفتن، نتركها للفوائد. فيوسف هرب. وقدت قميصه من دبر، القد القطع والشق، وأكثر استعماله في الشق والقطع الذي يكون طولا، وهو المراد هنا، لأن الغالب أنها جذبته من الخلف وهو يجري أمامها فانخرق القميص إلى أسفله. وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، أي استمر يوسف هاربا ذاهبا وهي في أثره، وصادف ووجد زوجها عند الباب الذي تسابق للوصول إليه. هنا جاء كيد المرأة وجاءت حيلة المرأة، جاءت وقالت بمكر وكيد، قالت لزوجها متنصلة من هذه الجريمة وقاذفة ليوسف بدائها، مباشرة قالت ذلك، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، أي فاحشة، إلا أن يسجن أي يحبس، أو عذاب أليم أو يضرب ضربا شديدا موجعا أو أي نوع من أنواع العذاب. المهم أنه يعذب لهذا الأمر لأنه أراد بأهلك سوءا. وهذه الجملة الكريمة التي حكاها القرآن عنها تدل على أن تلك المرأة كانت في نهاية المكر والدهاء والتحكم في إرادة زوجها، وهذا واضح من القصة. وقد ذكرنا قاعدة أن الرجل كلما كان أقل غيره كان ذلك أدعى لفساد أهله والمرأة، وهذا الذي وضح من قصة من هذه القصة، وأن الزوج لم يظهر عليه أي تأثر أو ذلك النخوة التي في الواقع تحدث من الرجل حينما يرى ذلك الأمر. يوسف عليه الصلاة والسلام لا شك أنه بدأ يدافع عن نفسه، قال هي راودتني عن نفسي، هذا شيء طبيعي حينما يتخاصم شخصي، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، يعني كلام يوسف هذا أمر عادي، يدافع عن نفسه. هي راودتني عن نفسي إني ما أردت بها سوءا كما تزعم، وإنما هي بالغت في ترغيبي وإغرائي بارتكاب ما لا يليق. هي تدعي، هي تقول كلام، ويوسف يقول كلام، لكن الله عز وجل يظهر الحق، والحق له صولة، والحق له دلائل وله علامات، ويظهر الله عز وجل الحق. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من دبر، إن كان قميصه قد من قبل فصدقته من الكاذبين، إلى آخره. وشهد شاهد من أهلها. سؤال: لماذا كان الشاهد من أهلها؟ ما وجه أقوى الحجة وأوثق لبراءة يوسف، لأن الشاهد منين؟ من أهلها. فهو أوثق لبراءة يوسف وأنفى للتهمة وأوجب للحجة عليها، ليس غريب أو صديق ليوسف أو لا، وإنما قريب من أهل من؟ المرأة. وشهد شاهد من أهلها. اختلف العلماء رحمهم الله اختلافا كثيرا في المراد بالشاهد على أقوال كثيرة، وبعض الأقوال ضعيفة وبعض الأقوال ضعيفة جدا. فمن الأقوال القوية التي قيلت، قال بعض العلماء هو صبي في المهد، ويكون على هذا القول ممن تكلم في المهد، لأنه جاء في صحيح مسلم أنه لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، صاحب جريج وتلك المرأة وإلى آخره. فعند بعض العلماء هذا رابع، هو صبي في المهد. وممن قال بذلك الضحاك بن عباس والضحاك وسعيد بن جبير، واختاره ابن جرير رحمه الله، ورجحه الشنقيطي في أضواء البيان. وهذا القول أيها الأخوة ورد في حديث عند أحمد في مسنده، والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكلم أربعة وهم صغار، ابن ماشطة فرعون، وشاهد يوسف، وصاحب جريج وعيسى بن مريم. صاحب جريج بصحيح مسلم، وعيسى بن مريم موجود في القرآن وصحيح مسلم. هذا الحديث لو صح لكان قاطعا للنزاع، ولذلك هؤلاء صححوا وذهبوا لهذا القول كابن جرير والشنقيطي وغير واحد من أهل العلم. ولذلك له صحيح، يعني لا إشكال في صحته، لكن قاطعا للنزاع، ويكون شاهد شاهد من أهل صبي في المهد، آية من آيات الله تبارك وتعالى. وهذا القول قلنا رجحه ابن جرير والشنقيطي وجماعة من أهل العلم، لعله أقرب الأقوال. قيل أقوال أخرى، قيل أنه رجل ذو لحية، وقيل ابن عم لها كان حكيما، وقيل ابن خالتها، وقيل ابن خال لها، وقيل إنه رجل حكيم كان العزيز يستشيره في أموره، وقيل كان من قرابة المرأة، وقيل وقيل. وهناك قول ضعيف جدا وإن كان قال به إمام من الأئمة، وهو أنه ليس بإنسي ولا جان، وهذا لا شك أنه باطل وإن قال به إمام من الأئمة. لماذا؟ لقوله من أهلها، وشاهد شاهد من أهلها، فهذا صريح أنه إنسي من أهل المرأة، فهذا القول باطل. الله عز وجل مراد أن ينصر الحق ويظهر الحق، شاهد شاهد من أهلها. الشاهد يقول: إن كان قميصه قد من قبل، يعني من أمام، فصدقت. بماذا؟ أنه هو الذي أرادها، هو الذي أراد بها سؤال، فهي صادقة في هذا الكلام في دعواها. لماذا؟ لأن ذلك يدل على أنها دافعته من الأمام وهو يريد الاعتداء عليها. طيب، وهو من الكاذبين في قوله: هي راودتني عن نفسي. وإن كان قميصه قد من دبر، أي من الخلف، فكذبت في دعواها أنه أراد بها سوءا، لأن ذلك يدل على أنه حاول الهرب منها فتعقبته حتى الباب وأمسكت به من الخلف، وهو من الصادقين في دعواه أنها راودته عن نفسه. سيد لما رأى قميصه قد من دبر، لما تحقق الزوج صدق يوسف وكذبها فيما قذفته به، قال: إنه من كيدكن، يعني هذا الكلام وهذا الفعل من كيدك، من حيلك، إن كيدكن عظيم. سبحان الله، المرأة صاحبة كيد والرجل صاحبه كيد، لكن المرأة مع ضعفها صار يستغرب من كيدها، فلذلك قيل إن كيدهن عظيم. قال القرطبي: لعظم فتنتهن واحتيالهن في التخلص من ورطتهن. وللعلماء كلام، حتى بعضهم قال إن كيد المرأة أعظم، لأن الله قال في الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال في المرأة إن كيدهن عظيم، والله أعلم. لكن أخبر الله وقيل إن هذا من كلام العزيز إن كيدهن عظيم. المرأة إذا رادت أمر من الأمور واشتهت أمر من الأمور تحيل عليه وتخطط له وتكيد مع ضعفها، تجد أن المرأة العاقلة وربما تكون صاحبة المنصب ربما تبكي سريعاً، ومع ذلك تجد أنها صاحب كيد، وهذا أمر معلوم معروف. إن كيدكن عظيم، وخاصة إذا رأت، يعني من كيد المرأة إذا رأت أن الذي أمامها ضعيف. ولذلك دقق في كيد المرأة، تجد دائما أنها تكيد إذا علمت أن زوجها ليس بغيره، ليس بصاحب غيره، أو ضعيف أو مسكين، تجد أنها تخطط وتمكر به وتلعب به، فهنا تفعل ذلك، والله أعلم. إن كيدهن عظيم. العزيز هذا الرجل زوجها لم يظهر ذلك الأمر العظيم الذي لو رجل آخر لأظهر الأمور العظيمة، وإنما كما سيأتي بكلام العلماء إنما ظهر عليه الليونة، وهذا مما جرأ المرأة كما سنرى. يوسف أعرض عن هذا، قال ليوسف آمرا يوسف أعرض عن هذا، اضرب عن هذا الأمر صفحا لا تذكره لأحد. فائدة: أصحاب المقامات العالية همهم الظاهر، همهم السمعة، قضية الفساد قضية الغيرة لا، أهم شيء أمام العالم منظرنا زين. شوف حتى لا نفتضح، قضية زوجته هي اللي فعلت قضية أخرى. سيأتينا بالفوائد أن أصحاب الترف أقل الناس غيره، فقضيته هنا ماذا؟ لا نشتهر، نحن حكام، نحن عظماء، اجعل الأمر سر. مع أن أي رجل آخر في شيء من الغيرة، يعني قليل من الغيرة، كان فعل أمور كثيرة. أسألكم لو إنسان عنده غيرة هل يبقي يوسف؟ أمر واضح. لو إنسان عنده غيرة أليس يعاقب المرأة؟ لابد أن يعاقبها لو بكلام قوي. لم يظهر من ذلك شيء، بل أبقى يوسف عندها كما سيأتي. واستغفري لذنبك، هذا الذي قال لزوجته، أي استغفري ذنبك الذي وقع منك مرارة السوء بهذا الشاب، استغفري من هذا الذي وقع منك إنك كنت من الغاطئين. ففي هذا إشارة إلى أن العزيز كان قليل الغيرة، حيث لم ينتقم ممن أرادت خيانته وتدنيس فراشه بالإثم والفجور. اسمع ابن كثير ماذا يقول، يقول: وكان لين العريكة سهلا، أو أنه عذرها لأنها رأت ما لا صبر لها عنه، والأول أصح، كان لين العريكة سهلا. كما قلنا لكم سهولة الرجل وليونة الرجل تجعل المرأة إلا من رحم الله تطغى وتقوى، وهذا أمر معلوم حتى عند الناس. يقولون فلان ليش فقير؟ يقول يطيع المرأة، هذا أمر معلوم. كالصبي حينما يطيع الإنسان الصبي والصغير، تجد الصبي والصغير يأخذ من الأموال ويصرفها في الأمور التافهة. فكان لين العريكة سهلا، وهذا خطر اختلاط الرجال بالنساء، أن الإنسان يتعود فتذهب الغيرة، هو يرى نساء خاصة أصحاب، يعني كما تعرفون أصحاب الأموال وغيره غالبا يخالطون الأمور هذه، فيتربى على هذا الأمر، يتربى أنه يرى النساء ونساء ترى، فالغيرة تخف قليل، وهذا شيء طبيعي، هو منذ صغره ويرى النساء والنساء ترى، ويذهب مع النساء وتأتي النساء إليه، وربما يفعل بعض المحرمات، فتذهب قضية الغيرة. نعم. ابن تيمي له كلام رحمه الله يقول عن هذا الزوج: وذلك أن زوجها كان قليل الغيرة أو عديمها، وكان يحب امرأته ويطيعها، ولهذا لما اطلع على مراودتها قال: يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فلم يعاقبها ولم يفرق بينها وبين يوسف، يعني حتى التفريق لم يفرق، حتى التفريق يعني هذا أمر أقل شيء يعني، ولم يفرق بينها وبين يوسف حتى لا تتمكن من مراودته. وأمر يوسف ألا يذكر ما جرى لأحد محبة منه لامرأته، ولو كان فيه غيره لعاقب المرأة. ومع هذا فشاعت القصة واطلع عليها الناس من غير جهة يوسف، حتى تحدثت بها النسوة في المدينة وذكروا أنها تراود فتاها عن نفسه، ومع هذا أرسلت إليهن كما سيأتينا في الآيات القادمة، وقالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما أمره لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. يقول ابن تيمية: وهذا يدل على أنها لم تزل متمكنة من مراودته والخلوة به مع علم الزوج بما جرى، وهذا من أعظم الديافة. هذا ابن تيمية رحمه الله يقول. ثم تكلم كلام عجيب، حتى تكلم قال: الحبس هو اللي حبسها لأنه كان مطيع للمرأة، ولا المرأة لا تستطيع أن تحبس الزوج يوسف، لكن كان مطيعا لها ذليلا لها. قال: وهذا من أعظم الديافة، صلى الله عليه وسلم. وذكرنا لكم قاعدة عظيمة يمكن معروفة عند كل الناس: كلما ضعفت غيرة الرجل كلما الفساد في أهله وفي نسوته طغى، لأن ما الذي يخوف الصغير والمرأة؟ غيرة الرجل. فوضح من الرجل برودته، نسأل الله السلام، في هذه الأمور التي يعني كما يقول بعضهما تثور لها الدماء في العروق، تثور الدماء في العروق. هذا ظهر منه ماذا؟ من الأمر طبيعي هادي بارد. شأن المترفين في كل زمان ومكان الذي يهمهم ظواهر الأمور دون حقائقها وأشكالها. وأشد من ذلك أن بعد هذا الأمر تستمر الأمور على ما هي على يوسف، أن يبقى في البيت إنك كنت من الخاطئين. هذه الآيات فيها فوائد: الفائدة الأولى وجوب الهروب من الفتن، وأن من أعظم أسباب النجاة من الفتن الهروب والفرار منها والابتعاد عنها. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. قال البخاري في صحيحه: باب الفرار من الفتن من الإيمان. بل من أعظم علامات الإيمان أن تجد الرجل، أو علامات إيمان الرجل أن يهرب من الفتن، ومن أعظم ضعف الإيمان أن تجد الرجل يذهب برجليه لمواطن الفتن أو يأتي بالفتن لبيته. هذه من أعظم علامات الإيمان، يذهب ويدفع الأموال ويذهب بذريته ويذهب بنساء لأماكن يعرف أنها عري ويعرف أنها فيها من الفتن والشبهات ما الله بيعني. فهكذا يقاس إيمان الشخص. ولذلك أعطيك قاعدة: إذا أردت أن تعرف دين الرجل فانظر إلى هروبه وهجرته. قاعدة: إذا رأيت الرجل مهاجرا للفتن فإن هذا من علامات الإيمان. وإذا رأيت الرجل كما حالنا وحال كثير من الناس يذهبون بأرجلهم، الفتن ما جت لك للبيت، نحن ذهبنا للفتن ونحن أدخلنا الفتن. وقد مدح الله من فر بدينه، قال تعالى: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. وقال تعالى: قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه. الله أكبر. هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة من علامات النجاة من الفتن. قال ابن القيم: فما استعين على التخلص من الشر بمثل البعد عن أسبابه ومضانه. وجاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من يشرف له تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، ولا نعرف أحد هرب من الفتن وقع فيها إلا وفقه الله وثبته الله. وأغلب الذين تساقطوا هم الذين ذهبوا إلى الفتن وجاءوا إليها وسافروا إليها وطلبوها وبحثوا عنها واعتمدوا على أنفسهم، اعتمدوا على أنفسهم. وإلا الإنسان الذي يخاف ويعرف ضعف إيمانه ويعرف أن الفتن خطيرة تجده يخاف ويهرب ولا يثق بنفسه ولا يعتمد على نفسه، إنما يعتمد على الله عز وجل. فمن اعتمد على نفسه ضل. هذه فتن سقط فيها كبار، سقط فيها عظام، سقط فيها ناس تعدت 90 سنة. فتن حذر منها الإسلام والشرع والقرآن، فتنة النساء وفتنة المال. وجاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. ولذلك ذكر ابن القيم في الوابل الصيب أن من أعظم علامات تعظيم المناهي الابتعاد عنها. قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تفعلوا الزنا. لماذا؟ لأن النهي عن القربان نهي عن الفعل ونهي عن كل سبب يؤدي إلى هذا الفعل. ولذلك النهي بالقربان أعظم. ولا تقربوا الزنا أي ولا تفعل أي سبب يوصل إلى الزنا. وإذا قال ولا تقربوا، ما قال ولا تفعلوا، فهذا في دليل تحريم الزنا وتحريم كل سبب يؤدي إلى هذا الأمر. فحينما يذهب الإنسان للأسباب التي تؤدي إلى هذا الأمر من اختلاط مع امرأة أجنبية أو المرأة تختلط مع الرجال أو غير ذلك، فإنه لم يطبق الأمر الشرعي. ولا تقربوا أي ابتعدوا عن كل سبب يؤدي إلى هذا الأمر. ولا تقرب هذه الشجرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، ولم يقل لا تفعلوا، وإنما قال اجتنبوا. ولذلك ذكر ابن القيم أن من علامات تعظيم المناهي الابتعاد عن كل سبب يوصل إلى الفتن أو إلى غضب الله عز وجل. هذه من أعظم علامات المناهي، من تعظيم أمر الله. أما أنك تتساهل في أمر الله ولا تعظم شرع الله، أي فتنة تذهب إليها كأنك تستهتر وكأنك معجب بنفسك وكأنك معتمد على نفسك ولا يهمك، أي فتنة تذهب إليها، أي فتنة قادمة تستقبلها وتفرح بها. نعم، فالهروب من الفتن من أعظم أسباب النجاة. لا يشاهد الحرام ويبتعد عن أي موطن يشعر فيه أنه ربما يضل. وغالبا من فعل ذلك لله وفقه الله وثبته ورفع الله قدره ونجاه، لأن الله عز وجل شكور، من فعل خيرا جزاه وثبته ويسر أمره. من فوائد الآيات: للحق والصدق أمارات يعرف بها. ومن فوائد الآيات من الفراسة الاستدلال بالأمارات وشواهد الحال. فهنا عرف صدق يوسف بهذه الأمارة، مع أنها هذه مي بينة، وإنما يستدل بها على البينة وعلى الشهود. ومنها أن الكيد والمكر من صفات الضعفاء، ومنها ضعف الغيرة في أصحاب القصور والطبقات المترفة. وقلنا لكم السبب قبل قليل، أنه عاش هذا الأمر فعاقبه الله عز وجل، لأن الإنسان إذا رأى الباطل يضعف الحق، كما قال الغزالي: كثرة رؤية الباطل تضعف الحق. وهذه قاعدة حلوة جميلة. شوف الناس حينما أول ما ترى النساء ولا ترى القنوات تجد عندها من الغيرة ما لا يوجد الآن، فتجد الناس الآن يشاهدون النساء ويشاهدون الأفلام والقنوات يوميا، فضعفت الغيرة عند كثير من الناس، ضعفت. أصبحت المرأة تذهب وتأتي وتتصل وتحدث أي رجل، والرجل زوجها أمامها، وتكلم السواق وتكلم المطعم إلى غير ذلك مما هو معلوم، لا نريد أن نستفصل بذلك. ومن فوائد الآيات خطر الترف، وهذا أمر معلوم، وقد عينكم قاعدة أنه لم يأتي في القرآن إلا في مقام الذم. ومنها هم الملوك المحافظة على الظاهر. صح، أهم شيء ملكنا، قضية أمور داخلية ما يبالي بها. ومن فوائد الآيات فساد أخلاق الرجل مدعاة لفساد أهل بيته، وهذه مجربة معروفة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله عليه وسلم.